بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، في الدرس الماضي كان الشروع في باب المعرفة والنكرة، وذكر المؤلف أن الاسم ينقسم إلى معرفة وإلى نكرة، فما هي النكرة وما هي المعرفة وأيهما الأصل؟ النكرة، نعم، أن يذكر لنا، هي الأصل وتطاع عليه المعرفة، ولذلك قيل فيها الأصل، لأن الأصل في الاسم أنه يكون نكرة ثم يعرف بعد ذلك. هذا أحد ما قيل في كون النكرة هي الأصل. طيب، إذا ما هي النكرة؟ كل اسم شاع في جنسه. طيب، هذه هي النكرة. والمعرفة، المعرفة ما ليس بنكرة، قد يقال هذا، أو ما غير النكرة، لكن الأحسن أن تعرف ما هي المعرفة. هو أو هي كل اسم دل على معين، أو ما دل على معين فهو معرفة. تنقسم المعرفة إلى ستة أقسام، ما هي؟ من يذكرها لنا؟ الضمير، واسم العلم، اسم الإشارة، اسم الموصول، المعرف بالألف واللام، المعرف بالألف واللام، وآخرها
ما أضيف
إلى واحد من هذه الأشياء. شرع المؤلف في الضمير. الضمير، ما هو تعريف الضمير؟ نعم، إذن وما دل على معين، هذا الجزء تشترك فيه جميع المعارف، بقرينة تكلم وخطاب أو غيبة. إذن أي معرفة من المعارف هي ما دل على معين، لكن لا بد أن تكون هناك قرينة، إما لفظية وإما معنوية، إما لفظية وإما معنوية كما سيأتينا. فهنا الضمير هنا قرينة، قرينة معنوية، قرينة متكلم أو خطاب أو غائب. طيب، هذا هو الضمير. الضمير ينقسم إلى قسمين، مستتر وبارز. المستتر
واجب الاستتار،
ها؟
متصل ومنفصل.
المستتر إلى ماذا؟
متصل ومنفصل،
ها؟
مستتر وجوبا
ومستتر جوازا، والبارز إلى متصل ومنفصل. طيب، تعريف المستتر، ها؟ المستتر ما ليس له صورة في اللفظ، والبارز هو ما له صورة في اللفظ. طيب، المستتر وجوبا والمستتر جوازا، كيف تفرق؟ ما الضابط؟ أو ما هي مواضع المستتر وجوبا وما عدا ذلك فهو مستتر جوازا؟ مجموعة في قول الناظم، من يحفظ البيتين؟ وستر مرفوع بأمر حتم،
وبعد يا مضارع اسميه،
ودون يا
مضارع اسميه،
ودون يا مضارع واسميهما، ها،
وافعل التفضيل،
وافعل التفضيل والتعجب، وفعل الاستثناء
صبرا
تصبر. هذه هي المواضع التي يجب فيها ان يكون الضمير مستتر وجوبا، شرحنا هذا في الدرس الماضي. طيب، الضمير المتصل ما تعريفه؟ يقول البارز ينقسم الى متصل ومنفصل. المتصل ما تعريفه؟ ما لا يستقل بنفسه. طيب، تعريف اخر، ما لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا
في الاختيار،
في حال الاختيار. والمنفصل بعكسه، ما يبتدأ به الكلام ويقع بعد إلا في حال
اختيار.
الاختيار. طيب، الضمائر المتصلة ثلاثة أقسام من حيث المحل، أليس كذلك؟ منها ما هو ما يكون مرفوع المحل، ومنها ما هو منصوب المحل، ومنها ما هو مجرور المحل، وهذا واضح. أما الضمائر المنفصلة فتنقسم إلى قسمين فقط، ما هما؟ ها، ما يكون مرفوع المحل وما يكون منصوب المحل، أليس كذلك؟ طيب، كيف تعرب أنت الضمير أنت؟ إما أن تجعل الضمير كل الكلمة فيكون مبنيا أنت على الفتح في محل بحسب موقعه في الجملة، أو تجعل الضمير أن على السكون، والتاء حرف خطاب، أو قلت ضمير لجعلت ضميرين في كلمة، هل هذا يصح؟ لا يصح. نعم، إذن وعندما تقول أنتما، الميم والألف علامة المثنى، وعندما تقول أنتم الميم الجمع، وقس على هذا. طيب، كيف تعرف الضمير إياكما؟ إياكما، ها، إياكما أقصد، كيف تعرف إياكما؟ ها، مذهب السهل أولا أن تجعل الضمير كل الكلمة، إذن إياكما ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، أليس كذلك؟ أصبت أم لا؟ ها، طيب، المذهب الثاني أن تجعل الضمير هو إيا مبني على السكون، إيا، ثم الكاف للخطاب والميم والألف للتثنية، والميم والألف للتثنية، هذان هما المذهبان في إعراب هذا الضمير. عندنا قاعدة تقول لا يؤتى بالضمير المتصل المنفصل مع إمكان المتصل، ما شرح هذه القاعدة مع التمثيل؟ من يشرح ويمثل؟ لا يؤتى بالضمير المنفصل مع إمكان المتصل، ها، مثاله قمت. إذن هنا لا تأتي بالضمير أنا، وإنما تأتي بالضمير المتصل وهو التاء، لأنه يمكن أن يؤتى بالضمير المتصل. ما سر هذه القاعدة؟ لماذا؟ لأن اللغة العربية مبنية على الاختصار، إلا في حالتين، أو إلا في حالتين، ما هما؟ ما معنى إلا في حالتين؟ الاستثناء هذا ماذا يفيد؟ يعني جواز أن تأتي بالمتصل وأن تأتي بالمنفصل في حالتين. الحالة الأولى أن يكون الضميران في محل نصب الأول أعرب الثاني، مثاله، ها، مثاله، سنيه، أعطنيه، أسمعنيه. نعم، ونلاحظ عندنا ضميران الياء والهاء، الأول مفعل به أول، والثاني مفعل به ثاني، إذن كلاهما في محل نصب، كلاهما في محل نصب، والأول أعرف من الثاني. لماذا؟ لأن الضمير المتكلم أعرف من الضمير الغائب. طيب، إذا كان أحدهما في محل رفع، مثل أعطيتك، أين الذي هو في محل رفع؟
تاء،
ها،
تاء،
التاء لأنه فاعل، والذي في محل نصب الكاف لأنه مفعول به. طيب، إذا كان الأمر هكذا، يعني ليس كلا الضميرين في محل نصب لكن أحدهما في محل رفع والآخر نصب، هل يجوز لك أن تقول أعطيتك وأعطيت إياك؟ يجوز أم لا يجوز؟ ها؟ يجوز؟ نعم أم لا يجوز؟ نعم لا يجوز على القاعدة، لا يجوز على القاعدة، لا يؤتى بالضمير المنفصل مع إمكان المتصل، ولأنه ليس من الحالات المستثناة. أنتم معي؟ هل أعطيتك ضميراها منصوبان؟ ها؟ لا، إذن خرج عن ما استثني، أليس كذلك؟ فيرجع إلى الأصل وهو وجوب الاتصال أو الوصل. طيب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يكون ها الضمير خبر كان، ما أسهلها، أن يكون الضمير خبر كان، مثل كنته ها وكانه زيد، فهنا صح أن تقول كنت إياه وكان إياه زيد، لأن الضمير الثاني إعرابه خبر كان، إعرابه خبر كان. هذا مراجعة لما سبق، ثم نشرع في قراءة بعض المعارف الأخرى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. يقول قال المصنف رحمه الله تعالى في الأصل: ثم العلم، وهو إما شخصي كزيد أو جنسي كأسامة، وإما اسم كما مثلنا، أو لقب كزين العابدين وقفة، أو كنية كأبي عمرو وأم كلثوم، ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا أو مخفوضا بإضافته إن أفردا كسعيد كرز.
نعم، هذا النوع الثاني من المعارف، وهو العلم، وهو العلم. العلم جعل النوع الثاني من المعارف لأنه من حيث دلالته على مسماه ماذا؟ أقوى من اسم الإشارة ومن الاسم الموصول والمعرف بالألف واللام، ولكنه أقل من الضمير، لكنه أقل من الضمير. نأتي إلى تعريفه. يقول العلم في تعريفه: نعم، هو
قال المصنف الثاني من أنواع المعارف العلم، وهو ما علق على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه.
إذن هذا هو تعريف العلم. ما هو العلم؟ هو معرفة، هو معرفة. إذا ما دام هو معرفة فينطبق عليه تعريف المعرفة، ما دل على معين، أو كما عبر ابن هشام فقال ما علق على شيء معين. ما الذي يخرج بقية المعارف غير متناول ما أشبه؟ فقوله ما علق على شيء بعينه، هنا أخرج النكرات، لأن النكرات أسماء ماذا؟ لا تتعلق بشيء معين، لا تدل على شيء معين. النكرة اسم جنس شائع لا يدل على واحد بعينه، أليس كذلك؟ إذن فقوله ما علق على شيء بعينه، أو كما عبر غيره فقال ما دل على شيء بعينه، هذا أخرج النكرة. غير متناول ما أشبهه، هذا أخرج ها بقية المعارف، بقية المعارف، أو كما قال بعضهم ما دل على شيء معين مطلقا، أو كما قال غيره أيضا ما دل على شيء بعينه لا يتناول غيره، لا يتناول غيره. ما معنى لا يتناول غيره؟ بمعنى أنك لو لاحظت في بقية المعارف ستجد أن أي واحد منها يصح أن يطلق على أكثر من شخص، مثل اسم الإشارة واسم الموصول، فتجدها قد تطلق على أكثر من شخص، وتجدها أيضا تدل على مسماها بقيد، اسم الإشارة بالإشارة، اسم الموصول بماذا؟ بالجملة التي بعده، المعرف بالألف واللام بالألف واللام، المضاف إلى شيء بعده بالإضافة، الضمير بقرينة متكلم أو خطاب أو غائب، لكن العلم ها ماذا؟ ليس له ماذا؟ شيء من هذه القرائن. فلذلك عندما نقول لا يتناول غيره أخرج بقية المعارف وبقي العلم فقط. هذا هو تعريف العلم. إذن هو اسم يدل على شيء معين لا يتناول غيره، سواء كان ذلك من بني الإنسان أم الحيوان أم النبات، المهم أن يكون علم، أن يكون علما. فتقول زيد دال على ذات شخص اسمه زيد، وتقول الجوزاء دال على نجم اسمه الجوزاء، أليس كذلك؟ وتقول مثلا البصرة دال على بلدة اسمها البصرة، دل على شيء معين لا يتناول غيره. كذلك تقول مثلا كذلك تقول مثلا في أسماء الأشياء، لو كان عندك حيوان فسميته مثلا حصان، سميته سابق، هذا صار علم عليه، اسمه سابق، تقول جاء سابق وعليه. فإذا كان الاسم، إذا كان الشيء أخذ اسما ماذا؟ يصبح معرفة. مثلا كلمة سابق تصبح هنا معرفة، وتطبق عليها أحكام المعرفة، أحكام العلم. فإذا أردت أن تصف العلم لابد أن تصفه بمعرفة، وتقول جاء سابق السريع، ما يصح أن تقول جاء سابق سريع، جاء سابق السريع وصفته بمعرفة لأنه معرفة، لأنه علم. ويصح لك أن تأتي منه بماذا؟ بالحال، فتقول جاء سابق مسرعا، ويصح لك أن تبتدئ به لأنه معرفة، لأنه علم، والعلم معرفة كما سيأتينا في باب المبتدأ، أنه لا يبتدأ إلا بواحد من هذه المعارف، فتقول سابق جاء لأنه صار علما، فتطبق عليه أحكام المعرفة، أحكام المعرفة. طيب، إذا كان الأمر كذلك فالعلم له تقسيمات باعتبار تشخصه، باعتبار ذاته، باعتبار وضعه، ينقسم يعني بهذه الاعتبارات إلى عدة أقسام. فالأول باعتبار تشخصه أو تشخص مسماه وعدم تشخصه. نعم،
قال: فينقسم باعتبار تشخص مسماه وعدم تشخصه إلى قسمين: عالم شخص وعالم جنس، فالأول كزيد وعمر، والثاني كأسامة للأسد، وثعالة للثعلب، وذؤالة للذئب. فإن كل من هذه الألفاظ يصدق على كل واحد من أفراد هذه الأجناس، تقول لكل أسد رأيته هذا أسامة مقبلا، وكذا البواقي. ويجوز أن تطلقها بإزاء صاحب هذه الحقيقة من حيث هو، فتقول أسامة أشجع من ثعالة، أي صاحب هذه الحقيقة أشجع من صاحب هذه الحقيقة. ولا يجوز أن تطلقها على شخص غائب، لا تقول لمن بينك وبينه عهد في أسد خاص ما فعل أسامة.
نعم، هنا العلم ينقسم إلى علم شخصي وعلم جنسي باعتبار تشخصه، باعتبار تشخصه وعدم تشخصه. كأن المعنى ها هنا أنه ينقسم باعتبار دلالته على الشخص أو الذات بعينها، الذات بعينها. والمهم هنا أن نعرف أن العلم ينقسم إلى علم شخصي وعلم جنسي. فالعلم الشخصي هو العلم المعروف الذي إذا أطلق فهو يذهب إليه، فيدل على شخص بعينه، على ذات شخص بعينها. علي يدل على علي، زيد يدل على زيد، محمد يدل على محمد باعتبار الواضع. فمثلا عندما أطلق العرب هذا الاسم هم يقصدون شخصا بعينه، يعني لا تأتي فتقول هناك عندنا علي وعلي وعلي وعلي، يقال لا، الأمر هنا ينظر من حيث الوضع، من حيث الوضع. فعندما أطلق المسمون هذا الاسم أرادوا من؟ شخصا بعينه، لا ينتقل إلى غيره، هذا يسمى علم شخصي. العلم الثاني يسمى علم جنسي. لاحظوا إذا لاحظت هذه اللفظة تجد أنها مركبة من كلمتين، علم وجنسي، يعني فهي من ناحية علم ومن ناحية جنس، يعني كأنها من جهة تشبه المعارف ومن جهة تشبه النكرات ومن جهة تشبه النكرات. تقريب هذا، هذا بعض النحاة مثل له بمثال، قال لو أنك رأيت أسدا مقبلا، نعم، وهو بهيئته المعروفة وضخامته وبشعره الكثيف، اللبة هذه التي يعني تحيط برأسه، فقلت جاء أبو الشوارب، جاء أبو الشوارب. كلمة أبو الشوارب هذه ها ثم انتهى، أنت هنا أطلقت اسما، هل هو على هذا الأسد أم على حقيقة الأسد؟ على حقيقة الأسد. فلهذا يصح لأي أسد أن تسميها كذا، فتقول جاء أبو الشوارب. انتبه من أبو الشوارب من طبعا أنها هنا باعتبار الحكاية، حيث يصبح ماذا؟ علم أبو الشوارب، انتهينا، يعني ما نحتاج نقول أبو الشوارب. أنتم معي؟ إذن أنتها هنا أطلقت اسما علما في لفظه، نكرة في معناه، بحيث ماذا؟ أنك تعامل اللفظة كالمعرفة، كأنك تقول جاء زيد وذهب زيد، ولكنك في معناه تقصد الحقيقة الذهنية التي بنيتها في بالك على هذا الحيوان والشعر الكثيف وذو ماذا؟ الهيئة هذه الضخمة. فأي أسد اسمه أبو الشوارب؟ ها؟ فهو نكرة. إذن كلمة أبو الشوارب هذه تطلق على أي ماذا؟ على أي أسد، فكأنها مثل ماذا؟ النكرة، أو قل مثل اسم الجنس. لأن ما هو اسم الجنس؟ هو كل اسم يطلق على ماذا؟ على أفراده من غير تعيين إلا أحد، مثل رجل يطلق على سائر الرجال، وقلم على كل الأقلام، وقس على ذلك. فهذا معنى العلم الجنسي، أنه في لفظه معرفة وفي معناه نكرة. فلهذا العرب تطلق على الأسد أسامة، يقولون هذا أسامة مقبلا، وعلى الثعلبي ثعالة، على العقربي أم عريض، ها، وقس على ذلك، ولهم كثير من الحيوانات أسماء من هذا القبيل. إذن فكلمة أسامة هي تعني ماذا؟ حقيقة ذهنية معلومة بيننا نحن المتكلمين، فصح أن يقال فيها علم لأنها حقيقة ذهنية تتبادر إلى شيء، لكنها شائعة، لكنها شائعة، فصح أن يقال ماذا؟ ها؟ هي اسم جنس، فصح أن يقال هي اسم جنس، فهذا معنى العلم الجنسي. فباختصار العلم الجنسي من حيث الإعراب ومن حيث معاملته في الجملة يعامل معاملة العلم الشخص، يبتدأ به في الكلام، يأتي منه الحال، يوصف بماذا؟ بالمعرفة إلى غير ذلك. فتقول هذا أسامة الواثب، يعني هذا الأسد الواثب، لا تقول هذا أسامة واثب، نعم تصفه بنكرة، تصف المعرفة بمعرفة، لكنه من حيث المعنى، لكنه من حيث المعنى ماذا؟ ها؟ نكرة، من حيث المعنى نكرة. هذا معنى العلم الجنسي. وهنا كلام كثير للنحاة في تحقيق الفرق بين العلم الشخصي والعلم الجنسي، وجدل كبير بينهم، لكن يكتفى بأن يقال العلم الجنسي هو كالعلم الشخصي لفظا، وهو كالنكرة معنى، هو كالعلم الشخصي لفظا وكالنكرة معنى. يدل على ذلك استعمال العرب، هم لما استعملوا العلم الجنسي ماذا؟ استعملوه كالعلم الشخصي، ما فرقوا بينه وبين العلم الشخصي من حيث الإعراب، من حيث موقعه في الجملة، لكنهم بمعناه قصدوا أشياء شائعة في جنسية. هنا ابن هشام يقول فالأول كزيد وعمر، يعني العلم الشخص، والثاني كأسامة للأسد، وثعالة للثعلب، وذؤالة للذئب، فإن كل من هذه الألفاظ يصدق على كل واحد من أفراد هذه الأجناس، تقول لكل أسد رأيته هذا أسامة مقبلا، وكذا البواقي. وهذا واضح. يقول ويجوز أن تطلقها بإزاء صاحب هذه الحقيقة من حيثه، فتقول أسامة أشجع من ثعالة، يعني كأنك تقول الأسد أشجع من الثعلب، عاملتهم معاملة العلم الشخصي، فلذلك كأنك أطلقته على حقيقة معلومة معروفة، فجاز لك أن تستعمل هذا الأسلوب، تقول أي صاحب هذه الحقيقة أشجع من صاحب هذه الحقيقة. لكن هنا يقول ابن هشام ولا يجوز أن تطلقها على شخص غائب، لا تقول لمن بينك وبينه عهد في أسد خاصة ما فعل أسامة، ما فعل أسامة، ما فعل أبو الشوارب. ابن هشام يقول لا يجوز هذا. لماذا؟ لأنه كأنه اعتبر أن هذا الأمر إنما يكون بقرينة الحقيقة الذهنية الحاضرة، ها؟ يعني كأنه ما يصح لنا أن نستعمل مثل هذا العلم الجنسي إلا ماذا؟ حيث يكون هناك قرينة حاضرة تدل على أننا نقصد جنسا بعينه أطلقنا عليه هذا الاسم. لكن هنا بعضهم تعقب ابن هشام فقال ما دام الواضع، يعني لاحظوا الاسم عندنا أما أن يطلق بالقرينة الحاضرة أو بقرينة الوضع. ما معنى بقرينة الوضع؟ يعني أن العرب وضعت هذا الأمر لهذا الأمر، أليس كذلك؟ فما دامت العرب وضعت العلم الجنسي لهذا الأمر فما المانع؟ ما هناك ما يمنع أن تقول لشيء غائب ما، نعم، ما فعله أسامة، تقصد أسد، ها تقصد أسدا. يعني المهمة هنا أن نعرف لماذا ابن هشام قال لا يجوز أن تطلقها على شخص غائب وما فعل أسامة. لماذا؟ يقول كأنك لو قلت ما فعل أسامة ها لبست الكلام وجعلته كالنكرة، كأنك تقول ما فعل رجل، لأن هذا العلم الجنسي لا يفهم إلا بالقرينة الحاضرة. يعني أسامة بمعنى الأسد الذي أنا وأنت نعرفه، ذلك الذي رأيناه في الحديقة أو رأيناه في ذلك المكان، هكذا يقول ابن هشام، لأنه لا بد من قرينة حاضرة تميزه عن غيره، أليس كذلك؟ نعم. لكن يقال ما دام الوضع وضع هذا اللفظ لهذا المعنى فلا مانع من الاستعمال ما لم يكن المعنى فاسدا، ما لم يكن المعنى فاسدا. يعني معنى إذا قلت لك ما فعل أسامة وأنا لا أقصد أسدا بعينه ها، فيكون هناك نوع فساد، نوع فساد في المعنى. نعم. نعم. لا، هذا أمر آخر، هنا باعتبار الحقيقة التي وضع لها هذا الأمر. نعم. فأسامة وضع لحقيقة الأسد الشجاع، وثعالى وضع لحقيقة الثعلب المكار. نعم. إذن هذا هو تقسيم العلم باعتبار تشخصه، لا يهمنا الفرق الذي ذكره النحاة وغير ذلك من الأمور التي طال فيها الجدل، إنما نعرف الفرق بين العلم الشخصي والعلم الجنسي من حيث الاستعمال، وهذا كافي لنا. نعم.
قال وباعتبار ذاته إلى مفرد ومركب، فالمفرد كزيد وأسامة، والمركب ثلاثة أقسام: مركب تركيب إضافة كعبد الله، وحكمه أن يعرب الجزء الأول من جزئيه بحسب العوامل الداخلة عليه ويخفض الثاني بالإضافة دائما، ومركب تركيب مزج كبعل بكة وسيبويه، وحكمه أن يعرب بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وجرا كسائر الأسماء التي لا تنصرف، هذا إذا لم يكن مختوما بويه كبعل بكة، فإن ختم بها بني على الكسر كسيبويه، ومركب تركيب إسناد وهو ما كان جملة في الأصل كشاب قرناها، وحكمه أن العوامل لا تؤثر فيه شيئا بل يحكى على ما كان عليه من الحالة قبل النقل.
هنا يقول العلم ينقسم باعتبار ذاته إلى مفرد ومركب، إلى مفرد ومركب. فهنا تقسيم آخر للعلم، مفرد ومركب. والمفرد في باب المعرفة والنكرة هو ما ليس مركبا، وسبق معنا المفرد في باب الكلمة ما هو؟ بباب الكلمة ما لا يدل جزءه على جزء معناه، وفي باب الإعراب ما ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما، وهنا المفرد ما ليس مركبا. وسيأتي معنا المفرد في باب المبتدأ والخبر ما ليس جملة ولا شبه جملة، وسيأتي معنا المفرد في باب المنادى وباب لا التي لنفي الجنس ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فهذه خمسة تعاريف للمفرد بخمسة اعتبارات، احفظها جيدا: المفرد في باب الكلمة، المفرد في باب الإعراب، والمفرد في باب المعرفة والنكرة، والمفرد في باب المبتدأ والخبر، والمفرد في باب المنادى ولا التي لنفي الجنس. إذن المفرد هنا ما ليس مركبا، والمركب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول تركيب إضافة، بمعنى أن يكون الأول مضاف إلى الثاني. والإضافة ما هي؟ هي نسبة شيء إلى شيء، حتى ما تقول عبد الله بمعنى عبد لله، فراش المسجد يعني هذا الفراش ينسب إلى ذاك المسجد. فهذه هي الإضافة. نعم. القسم الثاني المركب تركيب مزج. ما معنى تركيب مزج؟ بمعنى أن تكون الكلمتان ممزوجتين فتصبح الكلمتان كالكلمة الواحدة، تصبح الكلمتان كالكلمة الواحدة. الأولى تبقى على حالها قبل المزج، نعم، والثانية تكون عليها حركة الإعراب، مثل بعل بك، فأصلها بعل وبك، مزجت كلمتان، الأولى أصبحت على حالها قبل المزج والثانية عليها حركة الإعراب. حضر موت، رام هرمز، قاضي خان، وما أشبه ذلك. هنا قال بعضهم أن الكلمة الثانية تنزل من الكلمة الأولى كتاء التأنيث الساكنة. كيف؟ تلاحظون أن الفعل إذا اتصلت به تاء التأنيث الساكنة ماذا يصبح؟ ها؟ يصبح مفتوحا، ضربت، سمعت. فتلاحظون أن أغلب الأسماء المركبة تركيبا مزجيا تكون الكلمة الأولى آخرها مفتوحا، بعل بك، حضر موت، نعم، رام هرمز، إلى غير ذلك. لكن بعض الكلمات يكون آخرها ساكن، مثل قاضي خان، قاضي خان، نعم. فالأحسن أن يقال أنها تبقى على حالها قبل ماذا؟ المزج، والثانية تكون عليها حركة الإعراب. القسم الثالث من المركب هو المركب الإسنادي. والمركب الإسنادي هو عبارة عن جملة اسمية أو فعلية سمية بها، جملة اسمية أو فعلية سمية بها، مثل ماذا؟ شاب قرنها، تأبط شرا، جاد الحق، جاد الحق، أليس كذلك؟ لكن صار يسمى به شخصا، فقال جاد الحق. أو لو سمينا شخصا مملوء رأسه، اسمه كذا، مملوء الرأس، في بعض البلدان مثل هذا الاسم. أو كما يسمى في بعض البلدان فيقال الحمد لله، اسمه الحمد لله، توسع بعضهم فسماه بسم الله الرحمن الرحيم، نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هي جملة، هي جملة سمي بها شخص ذكرا كان أو أنثى. كيف نعرف المركب؟ المركب الإضافي الإعراب يكون على القسم الأول، والقسم الثاني دائما مضاف إليه. وتلاحظون أن الإضافة تمنع التنوين، لما تقول عبد الله لا يصح أن تقول عبد الله، دائما الإضافة لا تجتمع مع التنوين. إذن تقول جاء عبد الله، ورأيت عبد الله، ومررت بعبد الله، وقس على ذلك. جاء غلام زيد، ومررت بغلام زيد، ورأيت غلام زيد. جاء مسلم البصرة، ورأيت مسلمي البصرة، ومررت بمسلمي البصرة. فالقسم الأول ماذا؟ تكون عليه ماذا؟ علامة الإعراب، سواء بالحروف أو بالحركات. والقسم الثاني دائما يكون ماذا؟ مضافا إليه، ويعرب أيضا بالحروف أو بالحركة. أما المركب تركيبا مزجيا فهذا يعرب إعراب الاسم الذي لا ينصرف، يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتح. تقول بعل بك مدينة جميلة، ها؟ وتقول رأيت بعل بك ومررت ببعل بك. إلا المختوم بويه، إلا الأسماء المختومة بويه، سيبويه، راهويه، نفطويه، زنجويه، فهذه تكون مبنية على الكسر، يعني تكون من أقسام ماذا؟ المبنيات. فتقول قال سيبويه فاعل، مبني على الكسر في محل رفع، ورأيت سيبويه فاعل مفعول به مبني على الكسر في محل نصب، ومررت بسيبويه مبني على الكسر في محل جر. أما المركب تركيبا إسناديا فكيف يعرب؟ مبني على حركة يعرب بالحركات المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. فتقول جاء شاب قرناها، فاعل مرفوع على رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية. ورأيت شاب قرنها مفعول به منصوب على نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية، وقس على ذلك. هناك تقسيم ثالث للعلم. نعم.
وينقسم إلى اسم وكنية ولقب، وذلك لأنه إن بدأ بأب أو أم كان كنية كأبي بكر وأم بكر وأبي عمرو وأم عمرو، وإلا فإن أشعر برفعة المسمى كزين العابدين أو ضعته كقفة أو بطة أو أنف الناقة فلقب، وإلا فاسم كزيد وعمرو. وإذا اجتمع الاسم مع اللقب وجب في الأفصح تقديم الاسم وتأخير اللقب، ثم إن كانا مضافين كعبد الله زين العابدين أو كان الأول مفردا والثاني مضافا كزيد زين العابدين أو كان الأمر بالعكس كعبد الله قفة، وجب كون الثاني تابعا للأول في إعرابه، إما على أنه بدل منه أو عطف بيان عليه. وإن كان مفردين كزيد قفة وسعيد كرز، فالكوفيون والزجاج يجيزون فيه وجهين: أحدهما اتباع اللقب للاسم كما تقدم في بقية الأقسام، والثاني إضافة الاسم إلى اللقب، وجمهور البصريين يوجبون الإضافة والصحيح الأول، والإتباع أقيس من الإضافة والإضافة أكثر.
إذن هنا ينقسم باعتبار لفظه إلى اسم وكنية ولقب. فالاسم هو ما يضعه ماذا؟ الأب والأم على ولدهما أول ما يولد، فيكون المقصود به الدلالة على ذات المسمى أو على شخصه، وليس المقصود به المدح أو الذم أو غير ذلك. ثم بعد ذلك إن لقب بلقب يدل على رفعة أو ضعة فهذا هو اللقب. إذا اللقب هو ما دل على رفعة المسمى أو ضعته، على رفعة المسمى مثل زين العابدين، أو ضعته مثل ماذا؟ أنف الناقة، مثل أنف الناقة. نعم. والكنية هي ما صدر بأب أو أم، وكل هذه أسماء، كل هذه تعامل معاملات الأسماء. نعم. طيب، إذا اجتمع الاسم مع اللقب ما الذي يقدم؟ يجب تقديم الاسم، لأن اللقب هو عبارة عن نعت في الحقيقة، عن وصف، ودائما النعت يتأخر عن المنعوت، ولأنه لو قدم اللقب قد يظن السامع أن هذا اسم، أن هذا اسم المسمى. لو قيل مثلا جاء ماذا؟ جاء أنف الناقة فلان، قد يظن أن اسمه ماذا؟ أنف الناقة، وأن الباقي ما هو إما تكملة أو يكون اللقب هو الثاني. فلهذا يجب تقديم ماذا؟ الاسم على اللقب، إلا إذا استوي في الشهرة بحيث أصبح اللقب مشهورا معروفا، لهذا يصح أن تقول نعم الفاروق عمر ابن الخطاب فتقدم اللقب، المسيح عيسى ابن مريم. لماذا جاز تقديم اللقب؟ لأنه في رتبة الاسم من حيث الشهرة. أما الكنية مع اللقب والكنية مع الاسم لا ترتيب بينها، إذا اجتمعت الكنية مع اللقب جاز لك أن تقدم الكنية وأن تقدم اللقب، فتقول مثلا جاء زين العابدين أبو علي، فتقول جاء أبو علي زين العابدين. نعم. وهكذا تقول جاء زين العابدين علي، وتقول جاء علي زين العابدين. إذن الترتيب يكون فقط بين ماذا وماذا؟ بين اللقب والاسم. وأما ما عدا ذلك فلا ترتيب بينه، فيجوز تقديم هذا على هذا وتقديم هذا على هذا. إذا اجتمع الاسم والكنية واللقب، إذا اجتمع الاسم والكنية واللقب، ها، وجب عليك أن تلاحظ أن يتأخر اللقب عن الاسم والباقي لا ترتيب بينه. نعم، بمعنى لو قلت جاء أبو علي زين العابدين، ها، محمد، هنا ما يجب عليك ماذا يجب عليك في هذا التركيب؟ ها، نعم، الكنية أنت حر بها. نعم، ثم بعد ذلك تلاحظ الاسم، تلاحظ الاسم، يجب عليك أن تؤخر بعده اللقب. إذن ماذا تقول؟ جاء أبو علي، ها، محمد زين العابد. أو تقول مثلا جاء محمد زين العابدين أبو علي، تقول جاء محمد أبو علي زين العابدين. الشاهد أو المهم أنك تؤخر اللقب على الاسم، هذا إذا لم يستوي في الشهرة. طيب، من حيث الإعراب، من حيث الإعراب، إذا اجتمع الاسم مع اللقب، الاسم مع الكنية، كيف تعرب هذا وتعرب هذا؟ يجب عليك أن تلاحظ هنا الإفراد والتركيب، الإفراد والتركيب. ماذا يعني هذا؟ إما أن يكونا مركبين معا، والتركيب هنا بالمعنى في هذا الباب بمعنى ما ليس مفردا، والمفرد ما ليس مركبا. فإما أن يكونا مركبين معا، يعني يكون اللقب مركب والاسم مركبا، أو الكنية، والكنية دائما تكون مركبة، لأن الكنية ماذا هي؟ عبارة عن ماذا؟ تركيب إضافي، أبو فلان، أم فلان، وهكذا. أو يكون الأول مفردا والثاني مركبا، أو يكون الأول مركبا والثاني مفردا، أو يكونا معا مفردين، أو يكونا معا مفردين. في الحالات الثلاث الأول، في الحالات الثلاث الأول تعرب الأول حسب موقعه من الجملة، والثاني تابع له، يعني من قسم التوابع، بدل أو عطف بيان. فتقول مثلا جاء أبو علي زين العابدين، جاء فعل ماض، أبو فاعل، أبو مضاف، علي مضاف إليه، زين العابدين، زين بدل من أبو، وبدل المرفوع مرفوع، تقول بدل أو عطف بيان. لماذا تجدون دائما النحاة يقولون بدل أو عطف بيان؟ دائما هكذا يقولون بدل أو عطف بيان. لماذا؟ هو إما بدل أو عطف بيان، لكن لماذا؟ لأن عندهم قاعدة تقول كل ما صلح أن يكون بدل كل من كل يصلح أن يكون عطف بيان إلا في حالتين، وبعض النحاة يجعل القاعدة عامة في كل الأحوال. إذن كل ما صلح أن تقول فيه بدل كل من كل، وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب البدل، لكن هذا من باب التوضيح ها هنا. إذن تقول جاء أبو علي زين العابدين، إذا قلت جاء محمد زين العابدين، محمد فاعل، زينه بدل، إذن جاء أبو علي زين العابدين، الاثنان الاثنان ماذا؟ مركبا. جاء محمد زين العابدين، الأول مفرد والثاني مركب. جاء زين العابدين محمد، العابدين محمد، زين فاعل ومحمد بدل. اتفقنا على هذا؟ طيب، إذا كان مفردين، يعني الاسم مفرد ولقب مفرد، بطبيعة الحال كنية لن تدخلها هنا لأنها ماذا؟ مركبة. مثل سعيد كرز، يعني سعيد الملقب كرز، وزيد قفة، وقفة ما هي القفة؟ ما هي القفة؟ نعم، هي نوع من يقولون من القرع تضع المرأة فيه متاعها وما أشبه ذلك، ولقب به بعض الناس دلالة على ضاعته. إذن سعيد كرز، سعيد الملقب كرز. فهنا عندنا للنحاة مذهبا، المذهب الأول مذهب البصريين، يقولون الأول يعرب حسب العوامل والثاني مضاف إليه، سعيد وكرزن على سبيل الوجوب، بمعنى أنهم لا يجيبون غير هذا الوجه. لماذا؟ لأن إمامهم سيبوي لم يذكر في كتابه إلا هذا الوجه، لم يذكر في كتابه إلا هذا الوجه. وأما الكوفيون فيقولون يجوز لكم المذهبان أن تعاملوا المفردين كمعاملة ما سبق، يعني الأول حسب العوامل والثاني ها يكون معربا ماذا على أنه تابع بدل أو عطف بيان. فتقول جاء سعيد، نعم جاء سعيد كرز، سعيد فاعل وكرز بدل أو عطف بيان، ورأيت سعيدا كرزا ومررت بسعيد كرز. وأجاز أيضا الوجه الثاني الذي أوجبه البصريون، فتقول ماذا جاء سعيد كرز، ورأيت سعيدا كرز ومررت بسعيد كرز. هنا ابن هشام يقول والصحيح الأول. ما هو الصحيح؟ صحح مذهب ماذا؟ ها؟ صحح مذهب ماذا؟ الكوفيين، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه الأكثر، لأنه الأكثر والوارد في كلام العرب. والإتباع أقيس من الإضافة. ما معنى هذه الجملة؟ يقول الإتباع الذي أوجبه البصريون، والإتباع أقيس بالإضافة، معذرة، والإتباع هذا الذي أجازه الكوفيون، نعم أقيس من الإضافة، يعني أن وجه الإتباع من حيث القياس يدل نعم أن وجه الإتباع أفضل من وجه الإضافة من حيث القياس، من حيث القياس. لماذا؟ لأن وجه الإضافة هنا يحتاج منا إلى تأويل، يحتاج منا إلى تأويل. لأنك عندما تقول جاء سعيد كرز، من هو سعيد؟ هو كرز، كيف تضيف الشيء إلى نفسه؟ ها؟ لابد أن تؤول، فتقول هذا من إضافة ماذا؟ المسمى إلى الاسم، احتجت إلى تأويل. لكن إذا قلت هذا سعيد كرز، هذا على جهة ماذا؟ ها؟ الإتباع، هنا لا تحتاج تأويل، نعم لا تحتاج تأويل، أنا جعلت الثاني تابعا للأول. والإضافة يعني هم عندهم قاعدة تقول لا يجوز أن تضيف الشيء إلى نفسه إلا باعتبار تأويل. فلهذا يقول والإتباع أقيس من الإضافة، والإضافة أكثر لأنها ماذا؟ الأفصح. هذا بالنسبة لما يتعلق بالعلم. نأتي إلى باب الإشارة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى في الأصل: ثم الإشارة وهي ذا للمذكر، وذي وذي وتي وته، وتا للمؤنث، وذان وتان للمثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، وأولاء لجمعهما، والبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقا أو مقرونة بها إلا في المثنى مطلقا، وفي الجمع في لغة من مده، وفيما تقدمته هاء التنبيه.
نعم، إذن هذا هو القسم الثالث من المعارف، وهو اسم الإشارة. اسم الإشارة ما هو؟ هو ما دل على معين بواسطة إشارة. وهذه الإشارة إما أن تكون إشارة حسية كأن تشير إلى شيء محسوس فتقول هذا، تشير إلى شيء أمامك، هذا قلم، هذا كتاب، أو شيء معنوي فتشير إلى مثلا إلى العلم أو إلى الرفعة أو ما أشبه ذلك. نعم، تقول مثلا ذلك علم نافع، نعم هذا أمر جلل، هذه تسمى إشارة معنوية. طيب، يقول نعم.
قال في الشرح: الثالث من أنواع المعارف اسم الإشارة، وينقسم بحسب المشار إليه إلى ثلاثة أقسام: ما يشار به للمفرد، وما يشار به للمثنى، وما يشار به للجماعة. وكل من هذه الثلاثة ينقسم إلى مذكر ومؤنث. فللمفرد المذكر لفظة واحدة وهي ذا.
إذن هذا تقسيم اسم الإشارة باعتبار المفرد المثنى والجمع. فاللفظ الذي يدل على المفرد ذا، ويتصرف تصرف الأسماء. نعم، فتقول مثلا ذاكما وذاكم وذاكن، فيضاف إليه ما يدل على غيره. نعم. وللمفردة؟
وللمفردة المؤنثة 10 ألفاظ، 5 مبدوءة بالذال وهي ذي وذه بالإشباع، وذه بالكسر، وذه بالإسكان، وذا وذات وهي أغربها. وإنما المشهور استعمال ذات ذات بمعنى صاحبة، كقولك ذات جمال، أو بمعنى التي في لغة بعض طي، حكى الفراء بالفضل ذو بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله بها، أي التي أكرمكم الله بها، فلها حينئذ 3 استعمالات. وخمسة مبدوءة بالتاء وهي تي، وته بالإشباع، وته بالكسر، وته بالإسكان، وتاء.
نعم. الألفاظ التي يشار بها للمؤنث 10 ألفاظ، يقول 5 مبدوءة بالذال وهي ذي وذه بالإشباع. ما معنى الإشباع؟ يعني إشباع حركة الكسر وجعلها يان، وذه بالكسر، وذه بالإسكان، وذات وهي أغربها. لماذا كانت ذات أغربها؟ لماذا؟ لأن الأصل في ذات أنها تستعمل بمعنى صاحب، لهذا قال وإنما المشهور استعمال ذات بمعنى صاحبة، وذات جمال، أو بمعنى التي في لغة طي. فخلص من هذا إلى أن ذات ومثلها ذو تكون إما من الأسماء 6 بمعنى صاحب، أنتم معي؟ ذو من الأسماء 6 وبمعناها ذات، وذات لا تكون من الأسماء 6 لكنها تأتي أيضا بمعنى صاحب، أو بمعنى التي في لغة طي، التي في لغة طي، ذو بمعنى الذي، وذات بمعنى التي، وهذه نعرفها إذا كان ما بعدها، نعم، إذا كان ما بعدها فعلا. ذو التي بمعنى صاحب يكون ما بعدها اسم، تقول جاء ذو مال وذات، وجاءت ذات مال، أنتم معي؟ لكن التي بمعنى الذي تقول جاء ذو قام، وجاءت ذات قامت، يعني جاء الذي قام وجاء التي قامت، كما قال الشاعر فإن البئر بئر أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت، ذو حفرت وذو طويت. إذن هذه وتسمى الموصولة بمعنى الذي وبمعنى التي. وذات الاستعمال الثالث هي التي في هذا الباب، والتي هي اسم إشارة، تقول ذات يعني معنى هذه، بمعنى هذه. يقول فخلص من هذا إلى أن لها 3 استعمالات، إما أن تكون معنى صاحب، أو بمعنى التي، أو اسم إشارة بمعنى هذه. يقول وخمس مبدوءة بالتاء وهي تي وته إلى آخر كلامه. ولتثنية المذكر، نعم،
ولتثنية المذكر الثاني بالألف رفعا، كقوله تعالى فذانك برهانان، وذين بالياء جرا ونصبا، كقوله تعالى ربنا أرنا اللذين.
نعم. ولتثنية
المؤنث الثاني بالألف رفعا، كقولك جاءتني هاتان وهاتين، بالياء جرا ونصبا، كقوله تعالى إحدى ابنتي هاتين.
نعم. إذن للمثنى تستعمل ذان وتان في حالة الرفع، وذين وتين في حالة النصب والجر، بمعنى أنك تعامل هذه الألفاظ معاملة المثنى، معاملة المثنى. ولهذا سيأتينا أن هذه الألفاظ تعرب إعراب المثنى. ولجمع المذكر والمؤنث، نعم،
ولجمع المذكر والمؤنث أولئك، قال تعالى وأولئك هم المفلحون، وقال تعالى هؤلاء بناتي، وبنو تميم يقولون أولى بالقصر. وقد أشرت إلى هذه اللغة بما ذكرته بعد من أن اللام لا تلحقه في لغة من مده،
في لغة من مده. إذن للجمع نستعمل أولئك، أولئك، أولئك في لغة الحجازيين وهي اللغة التي جاء بها القرآن، أولئك هؤلاء. أما لغة التميميين فيستعملونها بالقصر بمعنى كالاسم المقصور أولى، نعم أولى، هؤلاء يقول هؤلاء، يقول هؤلاء لما يستعملونها مقصورة. وهنا يقصد بقوله ولجمع مذكر المؤنث اللفظ الخاص الموضوع للجمع، ولسبق معنى أن ذا تتصرف، نعم تقول ذاكم إلى آخره إذا قصدت به شيئا مجموعة. هنا نأتي إلى كيف تعرب هذه الأسماء، أسماء الإشارة. جميع أسماء الإشارة مبنية، جميع أسماء الإشارة مبنية، تبنى على الحركة التي تكون في آخرها في محل رفع أو نصب أو جر إلا المثنى. فهنا بعض النحاة قال المثنى من أسماء الإشارة مبني أيضا، لكن على ماذا؟ يقول مبني على الألف في حالة الرفع وعلى الياء في حالة النصب وحالة الجر. وهذا مذهب كما قال بعضهم فيه تكلف، والأولى بما أنها أشبهت المثنى، أشبهت المثنى أن يقال تعرب إعراب المثنى، فيقال المثنى يعامل معاملة المعربات فيكون مرفوعا بالألف في حالة الرفع، وفي حالة النصب يكون ماذا؟ منصوبا بالياء، وفي حالة الجر يكون مجرورا بالياء. وهذا المذهب أسهل من المذهب السابق. هنا أسماء الإشارة قد تسبق بها تسمها التنبيه، وقد تلحق بكاف تسمى كاف البعد، وقد يزاد لها لام تسمى كاف الخطاب، وقد يزاد لها لام تسمى أيضا ها لام البعد. تقول هذا، هذه الهاء للتنبيه لا محل لها من الإعراب. وتقول ذاك، ذاك يكون ماذا؟ حرف خطاب لا محل له من الإعراب. وتقول ذلك يكون اللام دال على البعد لا محل له من الإعراب. فهنا النحويون في مراتب الإشارة على مذهبين، منهم من يقول الإشارة قربة وبعدة، تشير إلى القريب فتستعمل ماذا؟ هاء التنبيه فقط، أو اسم الإشارة بدون هاء التنبيه، فتقول ذا، ذه، أولى، هؤلاء، نعم. والإشارة إلى البعيد وتستخدم معها كاف الخطاب أو لام البعد، أو كاف الخطاب مع لام البعد، فتقول ذاك وتقول ذلك. هذا مذهب ذهب إليه ابن مالك وتبعه ابن هشام ها هنا في القطع. المذهب الثاني الذي هو عليه، الذي عليه جمهور النحاة، أن مراتب الإشارة ثلاثة أقسام: قربة ووسطى وبعدة. فالقربة يستعمل معها أسماء الإشارة مجردة من الكاف واللام، سواء معها التنبيه أو بدونها التنبيه، فتقول ذا وهذا وهؤلاء وذاني وتاني إلى آخر ذلك. والمرتبة الوسطى يستعمل معها كاف الخطاب، يقال ذاك وذاك وذاكما إلى آخر ذلك، نعم. والمرتبة البعدة يستعمل معها اللام مع كاف الخطاب، يقال ذلك، نعم ذلك، وأولئك على لغة من قصر أولئك، نعم. فالجمهور من النحاة على أن مراتب الإشارة على هذه الثلاث المراتب، نعم. يقول ابن هشام:
ثم المشار إليه إما أن يكون قريبا أو بعيدا، فإن كان قريبا جيء باسم الإشارة مجردا من الكاف وجوبا ومقرونا بها التنبيه جوازا، تقول جاءني هذا وجاءني ذا، ويعلم أنها التنبيه تلحق اسم الإشارة بما ذكرته بعد، من أنها إذا لحقته لم تلحقه لام البعد.
نعم، هنا لاحظ، إذا كانت الإشارة قريبة وجب عليك أن تجرد ماذا؟ اسم الإشارة من الكاف، لأن الكاف إنما تستعمل للبعد، جيد. ومقرونة بهاء التنبيه جوازا، لأن الهاء إنما هي للتنبيه، إنما هي للتنبيه جوازا، يعني تأتي بها أو لا تأتي بها الأمر بذلك سيان. ويقول يعلم أن هاء التنبيه تلحق اسم الإشارة بما ذكرته بعد من أنها إذا لحقته لم تلحقه لام البعد. يعني هنا ينبه على أمر وهي أن هاء التنبيه لا تجتمع على لام البعد. يعني يقول عندما تريد أن تشير إلى البعد فلا تقول ها ذلك، ها لا تقول ها ذلك، لأن لا يجتمع هاء التنبيه مع لام البعد. إما أن تقول هذاك أو تقول هذا، لكن لام البعد وهاء التنبيه لا يجتمع. يقول وإن كان بعيدا
وجب اقترانه بالكاف، إما مجردة من اللام نحو ذاك أو مقرونة بها نحو ذلك.
إذن تفهمون من هذا أن ابن هشام جعل المرتبة البعيدة واحدة ولم يجعلهما مرتبتين، يعني وسطى وبعدة. البعد عنده مرتبة واحدة، ولهذا أنت بالخيار أن تأتي بالكاف أو تأتي بالكاف مع اللام. يقول إلا أن اللام لا تدخل في ثلاث مسائل، وهي
وتمتنع اللام في ثلاث مسائل، إحداها المثنى تقول ذانك وتانك، ولا يقال ذانك ذان لك ولا تان لك.
إذن المثنى لا تلحقه لام البعد، وهذا يدلكم على أن المثنى حتى في مذهب من جعل المراتب ثلاث يستعمل الكاف فقط للمرتبة الوسطى والمرتبة البعدة، لأن اللام لا تدخلها هنا، لا يمكن استساغتها هنا، لا يصح أن تقول ذاني لك أو هذاني لك، ها المعنى يصير مختلف. هذاني لك يعني هذا الأمر لك، نعم، فلا بد أن تقول ذانك في المرتبة الوسطى وفي المرتبة البعدة أو في المرتبة الموحدة كما عند ابن هشام هاون. الثانية
الجمع في لغة من مده، تقول أولئك ولا يجوز أولئك، ومن قصره قال أولئك.
نعم، يقول الجمع في لغة من مده، يعني في لغة الحجازيين، هنا لا يصح لك أن تأتي باللام في لغة المد، فلا أقول أولئك لا يصح. أما لغة من لم يمد يعني في لغة القصر فيصح، فتقول أولئك سمع عنه، أولئك هؤلئك، يصح أن تأتي باللام مع كاف الخطاب. الثالثة
إذا تقدمت عليها هاء التنبيه تقول هذاك، ولا يجوز هذانك،
ولا يجوز هذا لك. إذن لا تجتمع لام البعد معها التنبيه. هناك بعض أسماء الإشارة أيضا لم يذكرها ابن هشام، ومنها هنا وثم، هنا تستعمل لإشارة القريب وثم تستعمل لإشارة البعيد. وهنا لاحظوا أن هذين الاسمين هما ظرفان، فلهذا في الإعراب يعاملان معاملة الظروف ولا يعاملان معاملة أسماء الإشارة، يعني اسمان أو ظرفان، نعم، فيهما معنى الإشارة، أو تقول اسماء إشارة يحملان معنى الظرفية. فلهذا عند الإعراب تعامل ثم وهنا معاملة الظرف، والظرف شبه جملة، فتقول ثم زيد، فإن أدخلت إن تقول إن ثم، ها إن ثم زيدا أم زيد، ها زيدا، إن ثم زيدا، لكن إن أتيت بذا تقول هذا زيد، فإن أدخلت إن تقول إن هذا زيد. ما الفرق بين إعراب إن هذا زيد وإن ثم زيدا؟ نعم، إن ثم زيدا من يعربها؟ نعم، إن حرف توكيد ونصب، ثم
خبر مقدم شبه جملة،
نعم، ظرف مبني على الفتح أو منصوب على الظرفية في محل، ها أو متعلق بخبر مقدم، متعلق بخبر مقدم، أو قل في محل ماذا، رفع خبر مقدم اختصارا. زيدا اسم إن مؤخر، كذلك تقول إن هنا زيدا، وتقول إن هنا أمرا هاما، وإن ثم أمرا هاما، نعم، وبعضهم يلحن فيقول إن ثم أمر هام، هذا لحن. لكن قلت إن هذا زيد يكون هذا اسم إن، وزيد خبر إن، لعلنا نقف إلى هذا القدر. نسأل الله التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.